كالأنغام. التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ميال يقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. السيد الحوثي يشدد على أن أمريكا هي السبب الرئيسي للكثير من الحروب والفتن بهدف بيع أسلحتها. استشهاد عشرات السوريين المدنيين بهجوم لتنظيم داعش الإرهابي في ريف حمص الشرقي. وإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة والقدس وبالقرب من السياج الحدودي بغزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. حذر قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي من مغبة نفاذ صبر اليمنيين إزاء استمرار العدوان السعودي بمصادرة ثروات البلاد. الحوثي وفي كلمته بذكر استشهاد السيد حسين بدر الدين الحوثي أكد أن اليمن يعيش حالة من خفض التصعيد بالوقت الراهن في ظل وساطة عمانية، معتبرا الملف الإنساني والمعيشي مسألة غير قابلة للمقايضة ولا يمكن السكوت عنها. وشدد الحوثي على أن أمريكا هي السبب الرئيسي للكثير من الحروب والفتن بهدف بيع الأسلحة، مشيرا إلى مصادرتهم حرية واستقلال الدول خاصة الشعب الفلسطيني عبر تعاونها مع الصهاينة. نستمع إلى جانب من كلمة السيد الحوثي بهذا الخصوص.
أنا في هذا المقام أوجه التحذير والنصح معا لتحالف العدوان، صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا. لا نقبل بحرمان شعبنا من ثروته الوطنية في الاستحقاقات المتعلقة بالمرتبات والخدمات العامة، هي ثروة لشعبنا، من حقه أن يحصل على هذه الثروة. يمكن أن ينفد الوقت ويمكن أن نعود إلى خيارات ضاغطة للحصول على هذا الحق من أجل شعبنا العزيز. أيضا أتوجه بالطمأنة لشعبنا، في أي مفاوضات أو في أي حوار لن نقبل أبدا بالتفريط بإنجازات ومكتسبات شعبنا في الحرية والاستقلال والكرامة. هذه خطوط حمراء لا يمكن أن نفرط بها أبدا. في أي اتفاقيات أو أي حوارات لا بد للأعداء أن ينهوا عدوانهم على بلدنا وأن يسحبوا قواتهم التي أتت لاحتلال بلدنا، ولا بد أن يكون المسار لأي حوار أو اتفاق يفضي إلى هذه النتيجة بشكل تام ويمنع تدخل الآخرين في شؤون بلدنا الداخلية. نحن كررنا في كثير من المحاضرات الحديث عن أن حريتنا هي من ديننا، من مبادئنا الدينية التي لا يمكن أن نفرط فيها. ولذلك إذا كانوا يريدون السلام فطريق السلام واضحة وغاياته واضحة والذي يوصل إليه واضح، ومفتاحه هو الملف الإنساني، وغايته هو وقف العدوان والحصار والاحتلال لبلدنا.
أفادت مصادر محلية مساء أمس باستشهاد 53 مدنيا سوريا بهجوم نفذه مسلحو جماعة داعش الإرهابية جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي. وأضافت المصادر أن إرهابي داعش قاموا باستهداف المدنيين بوابل من نيران رشاشاتهم بشكل مباشر ومن منطقة قريبة، مشيرة إلى أن المعطيات تشير إلى أن بعضهم تم إعدامه بالرصاص من قبل إرهابي التنظيم. ورجح المصدر ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي في ظل صعوبة الاتصال مع بعض المفقودين. وصلت طائرة إيرانية محملة بالمساعدات إلى مطار حلب الدولي لإغاثة المنكوبين بالزلزال المدمر. وأكدت القنصلية الإيرانية في حلب أن هذه الطائرة هي التاسعة من نوعها تصل إلى سوريا، موضحة أنها محملة بأحد عشر طنا من المواد الغذائية والإنسانية. من جهة أخرى، غادر فريق جمعية الهلال الأحمر الإيراني الذي يقدم المساعدة الإغاثية للمنكوبين بالزلزال المدمر في تركيا منذ الأسبوع الماضي مدينة أديامان بعد إقامة مراسم الوداع من قبل المسعفين الأتراك. لا يزال ما يسمى قانون قيصر يلاحق السوريين ليس في سبيل عيشهم فقط، بل طال صحتهم خاصة بعد الزلزال الأخير، فمشافي البلاد تعاني نقصا حادا في المعدات اللازمة لعلاج المصابين في الكارثة. ورغم وصول المساعدات إلى سوريا من الدول الصديقة، إلا أن المساعدات اقتصرت على المواد الغذائية والإغاثية والطبية والأدوية وبعض التجهيزات البسيطة، لتبقى غرف العمليات وأقسام التصوير والأشعة تعاني من النقص في المعدات بسبب الحظر الأمريكي. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
ما تركته الحرب جاء الزلزال ليكمل عليه، دمار كبير يكاد لا يخلو حي في حلب منه، لتأتي العقوبات الأمريكية وتطال صحة البشر. فالحصار المفروض على سوريا منع المواطن من تلقي العلاج اللازم في المشافي بسبب نقص التجهيزات.
بعد عشر سنوات من الحرب والحصار، منعت عنا استيراد التجهيزات الطبية، كل التجهيزات الموجودة عنا خارج الخدمة، هذا كله بسبب الحصار. وقت اللي صارت كارثة الزلزال، يعني كتير من الناس احتاجت لهالتجهيزات واحتاجت في علاجها لهالتجهيزات، التجهيزات الكبيرة، أجهزة التصوير، أجهزة التشخيص، أجهزة التخدير، غرف العمليات المجهزة بالتجهيزات، أجهزة التنظير، كل هذه ما هي موجودة وخرجت عن الخدمة بسبب الحصار الجائر على سوريا.
لا يزال المواطن الحلبي يلجأ للوسائل البدائية في التدفئة رغم الكارثة التي حلت به بسبب حظر استيراد المشتقات النفطية، فتراه يقف بالشمس في أيام الصحو لينعم بدفئها هو وأولاده، ويلجأ ليلا إلى الأغطية والمدافئ التي تعمل على الحطب إذا توفر.
نطلع على الشمس نتمشى، يعني هيك حتى ندفيهم. بالليل بلف لأبني وبنام، يعني لحتى أنه شوي من نفسي ياخد شوية دفا. يعني شفتي ما لحقنا، يعني لسه نرتاح من الحرب وجانا هالزلزال.
رغم المساعدات التي وصلت سوريا من مواد غذائية وإغاثية وطبية من الأصدقاء والعرب، إلا أن هذه المساعدات اقتصرت على الأدوية وبعض التجهيزات البسيطة الإسعافية وبعض سيارات الإسعاف، لتبقى غرف العمليات وأقسام التصوير والأشعة تعاني من النقص في المعدات بسبب قانون قيصر.
زعمت قناة كان العبرية مساء أمس أن سفينة تجارية إسرائيلية تعرضت لهجوم في مياه الخليج الفارسي. وادعت قناة كان العبرية أن سفينة كامبو سكوير التي تعمل لصالح شركة زودياك التابعة للملياردير الإسرائيلي يال أوفر تعرضت للهجوم الأسبوع الماضي في الخليج الفارسي، مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أضرار أو إصابات. أصيب عشرات الفلسطينيين أمس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدن الضفة والقدس المحتلتين، كما اعتقلت مقدسيين بعد الاعتداء عليهما. كما أفادت مصادر فلسطينية بإصابة شاب فلسطيني برصاصة مطاطية أطلقتها قوات الاحتلال خلال تظاهرة قرب السياج الفاصل شرقية مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز صوب الفلسطينيين شرقية مدينة غزة في منطقة ملكة، ما أدى إلى إصابة شاب بالاختناق أيضا. قررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة بسجون الاحتلال الاعتصام بعد صلاة الجمعة في ساحات السجون وإعلان مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة في صفوف الأسرى. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
يوم آخر من الاحتجاج داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواصل خلاله الأسرى الفلسطينيون خطواتهم الاحتجاجية ضد إجراءات إدارة السجون. لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة قررت الاعتصام بعد صلاة الجمعة في ساحات السجون وإعلان مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة في صفوف الأسرى. وحذرت مؤسسات الأسرى من ارتكاب قوات القمع التابعة لإدارة السجون أي اعتداء على الأسرى المعتصمين. وأكدت الحركة الأسيرة داخل السجون أنها ماضية بخطواتها الاحتجاجية ضد إجراءات وزير الأمن القومي إتمار بن غفير الذي وصفته بالمتطرف الفاشي، وشددت على أن العقوبات التي فرضت على الأسرى لن ترهبها أو تخيفها. وأوضحت أن استمرار إدارة سجون الاحتلال في خوض مغامرة غير محسوبة النتائج سيكون لها أثمان كبيرة. وقالت إن المرحلة الخطيرة التي يمر بها الأسرى والتي تستهدف كينونتهم ووجودهم تتطلب من الشعب الفلسطيني بكل مكنوناته مزيدا من التحرك على كل المستويات لوضع قضية الأسرى في مسارها الصحيح، وتحذير العالم من المخاطر والتداعيات الخطيرة لهذا العدوان الهمجي على الأسرى. وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أن خطوات العصيان ستكون مفتوحة حتى التاريخ المحدد لخطوات الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة سجون الاحتلال والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة. وتتمثل خطوات العصيان الأولية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة والتي بدأ بتنفيذها معتقل سجن نفحة الثلاثاء الماضي بإغلاق الأقسام وعرقلة ما يسمى الفحص الأمني وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون كرسالة لتصاعد المواجهة واستعداد الأسرى لذلك. ويصنف مختصون في القانون الدولي سجون الاحتلال في القائمة السوداء برفقة أسوأ السجون في الدول الفاشية، من حيث استخدامها أساليب البطش والقمع والحرمان من أبسط الحقوق التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية.
أعلن مؤسس شركة فاغنر يفغيني بريغوجين سيطرة القوات الروسية على بلدة باراسكوفكيفكا التي تقع على بعد 10 كيلومترات من أرتيوموفسك في جمهورية دونيسك الشعبية. ونقلت الخدمة الصحفية عن بريغوجين قوله: على الرغم من الخسارة الفادحة والمعارك الدامية، سيطر رجالنا على بلدة باراسكوفكيفكا بالكامل، وتدور معارك شرسة مستمرة من أجل فرض السيطرة على أرتيوموفسك منذ عدة أيام. قتل 7 أشخاص بينهم 3 من حركة طالبان الباكستانية مساء أمس في هجوم إرهابي شنته مجموعة انتحارية على مجمع للشرطة في كراتشي عاصمة باكستان الاقتصادية. وقال متحدث باسم حكومة ولاية السند أن 4 أشخاص قتلوا في الهجوم هم شرطيان وحارس وعامل صيانة، مؤكدا مقتل المهاجمين 3. وفي سياق متصل دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرا للشرطة في مدينة كراتشي، معبرا عن مواساته مع الحكومة والشعب الباكستاني وأسر الضحايا. وأخيرا قتل 6 أشخاص بالرصاص يوم أمس في قرية بريفي ميسيسيبي بالقرب من خط ولاية تينيسي الأمريكية حسب وكالة أسوشيتد بريس. وأكد مسؤول في ولاية ميسيسيبي أن عملية القتل وقعت في أركابوتالا بمقاطعة تيت، مشيرا إلى اعتقال رجل مشتبه به وأن دوافع الجريمة غير معروفة بعد. وقبل يومين أعلنت الشرطة في ولاية تكساس مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار بمركز تسوق في مدينة الباسو. ختام النشرة والعناوين الرئيسية: السيد الحوثي يشدد على أن أمريكا هي السبب الرئيسي للكثير من الحروب والفتن بهدف بيع أسلحتها. استشهاد 10 سوريين المدنيين بهجوم لتنظيم الداعش الإرهابي في ريف حمص الشرقي. وإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة والقدس وبالقرب من السياج الحدودي بغزة. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم وصباح الخير والنور والسرور. مبارك عليكم عيد المبعث النبوي الشريف. أحبتي، هذا استعراض بأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رفيقنا في هذا اليوم الجميل بعد الاستعراض، وفي الساعة 9:18 يأتيكم برنامج ظل الشيطان. عند 9:46 روح الله، سيرة ومسيرة. العاشرة تماما، قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بعد الأخبار يأتيكم لقاء مباشر خاص بمناسبة عيد المبعث الشريف. تستمعون في الساعة 11 لنشرة موجزة للأنباء، وبعدها تتابعون ما تبقى من اللقاء المباشر. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 11 والدقيقة 57. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:11. نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:18. شرح الآيات عند 12:27. من أنوار البصيرة في الساعة 12:45، عند 1 تماما، قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله أيها الأفاضل، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مختلف أبعاد السياسات الأمريكية والغربية المراوغة ضد بقية الدول المستقلة ضمن محاولات لبسط الهيمنة والنفوذ على هذه الدول واستنزاف طاقاتها ونهب خيراتها ومصادرة قراراتها المستقلة. وفي حلقة اليوم نركز الضوء أكثر على مدى تحكم اللوبي الصهيوني في أمريكا بالنخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية في هذا البلد، بل حتى بالمؤسسات والأجهزة الحكومية، بدءا من رئيس الجمهورية وحتى آخر مسؤول حكومي، وكذلك بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. عنوان الحلقة: لا مساس بدولة إسرائيل في الديمقراطية الأمريكية. أهلا بكم من جديد. استبعدت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر عن لجنة الشؤون الأفريقية داخل الكونغرس بسبب انتقادها لسياسة دولة إسرائيل إزاء الشعب الفلسطيني. ومنذ أن فاز الجمهوريون بالسيطرة على مجلس النواب في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وعد زعيم الأغلبية كيفن ماكارثي ببذل جهوده لإقصاء إلهان عمر من اللجنة، وقال في تصريحات صحفية: أتذكر ما قالته عن إسرائيل، لقد وعدت العام الماضي بأنها لن تكون في الشؤون الخارجية، بعد الآن أنا أفي بهذا الوعد. هذا الخبر يؤكد ما هو مؤكد من أن اللوبي الصهيوني في أمريكا يتحكم وبشكل مخيف ليس فقط بالنخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية في هذا البلد، بل حتى بالمؤسسات والأجهزة الحكومية بدءا من رئيس الجمهورية وحتى آخر مسؤول حكومي، وكذلك بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. أعزائنا الأفاضل، بهذا الشأن نستضيف عبر الهاتف الدكتور هادي عيسى دلول، المستشار في القانون الدولي والفيزياء النووية من طهران. السلام عليكم دكتور، حياكم الله وأهلا بكم. برأيكم دكتور، إلى أي مدى يذهب تأثير اللوبي الصهيوني في أمريكا على مراكز القرار الأمريكي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على سيدنا محمد وآل محمد. كلما كان هناك أزمة في تل أبيب، كلما زاد الذعر في واشنطن لإسرائيلية أمريكا. كلما تقلصت الخدمات على العدو الصهيوني عن مستوى الأمن السياسي والأمن العسكري، كلما زادت حدية العداء الموجود في صهاينة أمريكا. كلما حاولت القيادات في البيت الأبيض اليهودية المستثمرة أن تتقلص من خدمات إسرائيل كدولة، فبالتالي زاد الصراع داخل البيت الأبيض. هناك إسرائيلي مستعمر ويهودي مستثمر، هؤلاء لا ينحصروا في أماكن محددة. العدو الصهيوني إسرائيلي مستعمر، همه الأول هو الاستيطان والتوسعة مهما كلف العالم من تكاليف مادية ومعنوية، واليهودي المستثمر أصبح يائس من عملية وجود دولة اسمها إسرائيل بأمان في الجيران وفي المنطقة والسيطرة، ليستطيعوا أن يستثمروا من بعدها بوجودهم كما كان المخطط في 1948. فبدأوا يبحثوا عن أولويات مصالحهم أن يخرجوا بما خف وزنه وعلي ثمنه، يعني بدون صدام مع محور المقاومة الذي فاجأهم بسلاح لم يكادوا يفكروا في الثمانينات أنه سيصل إلى هذه القدرة وسيخسر السيطرة على العالم من خلال كسر 5+1. من هنا بدأ اليهودي المستثمر يفكر بعقلانية كاستثمار بالهروب من الحروب، لأن الحرب لا تربح أي طرف مستثمر، ولكن الصهيوني مستعد أن يحرق استثمارات اليهود مقابل توسعة الاستيطان، واليهودي المستثمر أصبح يعي هذه النقطة. لذلك كل منهم يحاول أن يستبق الخطوة القادمة أن تكون لمصلحته. وطبعا أرض الصراع هي أمريكا، ما بين صهاينة الإسرائيليين الموجودين المتمثلين في القيادة بأحزابهم الذين يؤمنوا إسرائيل مهما كلف الأمر، حتى لو حرق نفط الخليج كله الذي سرقوه من العرب من الضفة الغربية من خليج فارس طول 40 عام الماضية، وما بين اليهود الذين يريدوا أن يؤمنوا استثماراتهم، وما بين الإسرائيلي الذي لا يهمه الاستثمارات مقابل أن يؤمن إسرائيل من بندقية المقاومة مهما كلف الأمر. لذلك هذا الصراع الآن قائم، وأعتقد أن اليهود بعددهم واستثماراتهم أكبر من عدد الصهاينة، فبالتالي سيأتي وقت ويضعوهم في سلة ويضعوهم في الميزان أن يأخذوا استثمارات مقابلهم، إلى جانب أن اليهود الأمريكان المستثمرين يحسبوا مع يهود أوروبا أن حتى فلسطين ماذا سنكسب إن بقيت مع إسرائيل، وماذا سنكسب إن أعدناها للفلسطينيين؟ هل من الممكن أن نقايض معهم أن نأخذ بشركاتنا اليهودية احتكار بتروكيميائيات فلسطين ولبنان مقابل أن نسمح لكم أن تنهوا الإسرائيليين من الوجود؟ هذا الأمر مطروح حتما لليهود المستثمرين في الخارج.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعين مستمعين الأفاضل، اللافت أن مكارثي الرئيس الجمهوري لمجلس النواب الأمريكي لم يحاول التناصل من الإجراء الاستبدادي والعنصري الذي اتخذه لاستبعاد النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر من لجنة الشؤون الأفريقية داخل الكونغرس بسبب انتقادها لسياسة دولة إسرائيل إزاء الشعب الفلسطيني، بل أعلن من الواضح أيضا أن مكارثي يشهد بكلامه باقي أعضاء الكونغرس على أنه أوفى بوعده باستبعاد إلهان عمر من لجنة الشؤون الأفريقية، أي أن مكارثي مقتنع بأن الإجراء الذي اتخذه هو إجراء كان ينتظره باقي النواب، الأمر الذي يؤكد أن النواب يشاركون مكارثي وجهة نظره إزاء إلهان عمر. هذه صورة واقعية وخالية من أي رتوش للديمقراطية الأمريكية التي تحدد أبعادها مواقف المواطن الأمريكي من إسرائيل، فهي ديمقراطية يتسع صدرها كثيرا لداعمي إسرائيل ويضيق صدرها كثيرا لمنتقديها، كما هو الحال مع إلهان عمر رغم دفاعها المستميت عن السياسة الأمريكية في العالم، مثلها مثل باقي النواب الآخرين. أعزائنا الأفاضل، مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الدكتور هادي عيسى دلول. دكتور، هل تعتقد أن هناك اختلافا جذريا بين موقف الحزبين الجمهوري والديمقراطي حيال الكيان الإسرائيلي؟ وأين تكمن أوجه الاختلاف بين هذين الموقفين؟
حتما الخلاف جذري، جذري ويصل إلى النخاع، وهذه النقطة اللي كنا نتحدث فيها في السؤال الأول بأن الأولويات، هذا ما عمل عليه الإمام الخميني قدس سره، أن نعيد طرب فرق تسد. أول نقطة درست في العدو ما هي الانتماءات، كان من الممكن أن نقع بكارثة مع هؤلاء الناس صراحة إن كان لديهم عقيدة، إن كان لديهم وطنية، إن كان لديهم أخلاق معينة، كان من الصعب خرق تلك الإقليميات والقانونيات الأخلاقية مهما كانت سيئة أو حسنة، ولكن هناك هرمون يجمعهم، هناك عقيدة تجمعه، ولكن الحمد لله أن جعل أعداؤنا ضعفاء من هذه النقاط، وجنون العظمة لديهم لم يجعل لهم أن يروا بأن هذه النقطة ممكن أن تكون مكسر عصا لهم في المستقبل. فكانت خطة الإمام الخميني قدس سره والسيد وارد الإمام الخامنئي بأن نضرب فرق تسد بينهم، فدينهم وعملهم من خلال عقيدتهم وهي الاستثمارات والسرقات، فإن اختلفوا على هذه السرقات والاستثمارات كالضباع سيأكل بعضهم البعض، والحمد لله هذا الذي حصل، وستكون الأمور أكبر في المستقبل كلما عرضت، ومفتاح الحرب الفعلية ما بين الصهيوني والأمريكي بيد أنصار الله اليوم إن أعادوا الضرب على أرامكو في حال عدم وجود أي حل لفك الأزمة في اليمن وفك الحصار.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. من المعروف أمريكيا أن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية السابق أكبر كذاب مر على تاريخ وزارة الخارجية الأمريكية على الإطلاق، ولهذه الخصوصية التي يمتلكها كان من أقرب المقربين لأكبر رئيس كذاب مر على تاريخ أمريكا وهو دونالد ترامب. بومبيو هذا نشر مذكراته التي وصفت من قبل الصحافة الأمريكية بأنها متخمة بالأكاذيب ومخيبة للآمال. مذكرات بومبيو التي جاءت تحت عنوان لا تبدل رأيك مطلقا، القتال من أجل أمريكا التي أحب، قوبلت بكثير من الشك والريبة من قبل المراقبين، حتى المقتطفات التي نقلتها بعض الصحف عن مذكراته كانت تزييفا وقحا للحقائق، ومن حق المتابعين أن يشككوا في كل ما جاء في مذكرات بومبيو، فالرجل شهد على نفسه بالكذب رغم أن المراقبين لم يكونوا بحاجة إلى هذه الشهادة، فسيرته وتصريحاته ومواقفه كلها شهادات دامغة على أنه كذاب كرئيسه ترامب. من بين كمية الكذب الكبيرة التي احتوتها مذكرات بومبيو وزير خارجية إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، سنتوقف قليلا أمام حكاية رواها بومبيو، إلا أنها كشفت عن أبعاد جديدة عن طبيعة العلاقة الشاذة التي تربط الكيان الإسرائيلي بأمريكا، وذلك عندما يقول: بعد عودتي من زيارة إلى عاصمة أوروبية تلقيت اتصالا من يوسي كوهين الرئيس السابق للموساد الإسرائيلي، وقال لي: مايك كان لدينا فريق أكمل للتو مهمة بالغة الأهمية، والآن أواجه بعض الصعوبات في إخراج بعض منهم، هل يمكنني الحصول على مساعدتك؟ ويواصل بومبيو سرد الحكاية ويقول: تواصلنا العمل مع فريقنا، وفي غضون اليومين التاليين عادوا إلى بلدهم دون أن يعلم العالم مطلقا أن واحدة من أهم العمليات السرية التي أجريت على الإطلاق قد اكتملت الآن. وكان بومبيو يشير إلى عملية الأرشيف النووي الإيراني عام 2018، وهي كذبة وتلفيق. مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الدكتور هادي عيسى دلول. دكتور دلول، ماذا نفهم من هذه العلاقة التي سردها بومبيو في كتابه؟ هل هي علاقة بين شخصين ينتمي كل واحد منهما إلى دولة، أو علاقة بين أعضاء دولة واحدة؟
بومبيو كان يكتب أمور يحاول أن يوضح فيها الإطمئنانية للصهاينة، طالما أنه هو إلى جانب دونالد ترامب الذي أصلا هو أتى ليعطي السرقة ليهود أمريكا على حساب الصهاينة. بمعنى لو دونالد ترامب خرج في 2016 وأخذ الـ 450 مليار من محمد بن سلمان وخرج بها إلى واشنطن، حتما نتنياهو لن يسمح له، لأنها كما قلنا خيرات الله لأرض الميعاد لشعب الله المختار، فعليه أن يدخلها بالبنوك الإسرائيلية، فإن لم يفعل فبالتالي مشكلة. فكيف يخرجها دونالد ترامب من السعودية ويخرج ما أخرجه من الإمارات بهدوء دون اضطراب صهيوني؟ كان واجب أن يستحدث لهم صفقة القرن ليطمئن الصهيوني أن أي سرقات وسحب من الخليجيين بأموالهم لا يمكن أن تدخل مباشرة إلى تل أبيب لأنها مفضوحة، فيجب أن تدخل بالبنك الفيدرالي، ومن ثم تناص صفقة القرن ويعاد تمويل صفقة القرار من البنك الفيدرالي. يعني الأموال تدخل من المدخل الأول في البنك الفيدرالي وتعود وتخرج للصهاينة من المدخل الثاني. دخلت الأموال إلى البنك الفيدرالي ولم تخرج، وعدم خروجها شعر الصهاينة أن هناك سرقة لهذه الأموال اليهودية لأبناء إسرائيل، فبالتالي كان يجب أن يكون هناك خطوة استباقية احترازية ليؤمنوا الصهاينة أموالهم الذين هم يعتقدوا أنها لهم، فكان واجب عليهم أن يتقربوا بخطوة استباقية من خلال التطبيع، أن يقتربوا من محمد بن سلمان، يقتربوا من محمد بن زايد، ويقنعوا بأننا نستطيع أن نعيد كل ما سرق منكم من أمريكا، طبعا بصفة بلغة غير مباشرة، ولكن عليكم أن تطبعوا وانظروا إلى الدول التي طبعت مع إسرائيل وتعاونت، كيف هي في أمان، استثماراتها في أمان، الإرهاب بعيد عنها، فإن قمتم في هذا الإجراء نستطيع، وأنتم لن تفعلوا شيء حرام، أنتم تستحدثوا سفارتان جارتان بما قامت فيه المنظمة الفلسطينية مع عرفات في السابق حينما ترد السفير الفلسطيني من أبو ظبي لينموك يا بن زايد، ولكن استحداث سفارتين أنت تطبق أوسلو وكام ديفيد. من هنا كانت الوقاحة للعربان للأسف أن يطبعوا علنا بأنهم لا زالوا محتفظين في حق العودة الفلسطيني على الجزء المتعلق باتفاق أوسلو، وهذا ما ضرب الإمام الخميني قدس سره وحملنا أمانته أنه ممنوع 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 يبقى متر مربع واحد للعدو الصهيوني يضع علمه عليه، لا أوسلو ولا كام ديفيد، فلسطين كلها عليها أن تحرر، وهؤلاء ورم سرطان يجب أن يستأصل. من هنا أتت المشكلة ما بين الصهاينة واليهود، بأن اليهود يعرفوا بأن في منطقة معينة ممكن أن لا يكون هناك صراع، لأنه نحن ليس لدينا مشكلة مع اليهود كديانة، فبالتالي مشكلتنا مع الصهاينة التي ممكن أن يكون منهم مسلمين. الصهيونية ليست ديانة، الصهيونية فكر جرثومي ثقافي زرع في المنطقة وجرثم ما حواليه، مهمتنا اقتلاع هذا الجرثومة وبالتالي التخلص من هذا السرطان. فاليهودي المستثمر الذي يرى بأن موسكو لديها ديانات يهودية، بعض الدول الأوروبية فيها ديانات يهودية ولديها علاقة طيبة مع الجمهورية الإسلامية، هذا يعني أن الإيرانيين ليس لديهم مع محور المقاومة مشكلة مطلقة مع الدين اليهودي، مشكلتكم مع الصهاينة. فبالتالي نحن كيهود مستثمرين لماذا نبقى مع دولة 70 عام لم يؤسسوا برنامج آمن، 70 سنة لم ينهوا المشاكل مع الجيران، 70 سنة لم يثبتوا للعالم أنهم أناس قائمين بالسلام، فبالتالي أصبحوا عبء. فهل على اليهود أن يكونوا خدم للصهاينة 70 عام قادمة إضافية، ونرى بعض اليهود في موسكو تستثمر مع محور المقاومة؟ فبالتالي علينا كيهود مستثمرين في واشنطن وفي خارج واشنطن أن نلحق أنفسنا ونحل المشاكل ونقطع علاقاتنا ولو بشكل جزئي مع العدو الصهيوني، أن أصبح لديك أكبر دولة، لديك سلاح، حل مشكلتك مع الجيران واشنطن لن تتدخل في أي صراعات قادمة بينك وبين المحور الموجود حولك.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. موضوع هذه الحلقة: لا مساس بدولة إسرائيل في الديمقراطية الأمريكية. أيها الأفاضل، بغض النظر عن صدق أو كذب الحكاية، إلا أنه يمكن من خلالها التعرف على العلاقة التي بين أمريكا والكيان الإسرائيلي، فهي علاقة بين محافظة وبين المركز أو العاصمة، أو علاقة بين قاعدة عسكرية وبين القائد العام للقوات المسلحة في الدول التي تعود لها تلك القاعدة، أو بتعبير أدق هي علاقة بين زعيم عصابة وأحد أفرادها. وهذا الأمر يؤكد الحقيقة التي طالما قلناها وقالها غيرنا، من أن إسرائيل الغاضبة ليست سوى قاعدة متقدمة للغرب في قلب العالم الإسلامي. لا يمكن لهذه القاعدة أن تدوم طويلا دون دعم الغرب، لذلك أخطأ الكثير منا عندما ينظرون إلى الكيان المؤقت بوصفه كيانا منفصلا عن أمريكا. بهذا الشأن أيها الأفاضل، ننتقل إلى ضيف كريم آخر. ننتقل إلى الدكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية والباحث بالشأن الأمني والأمريكي من لبنان. دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم وأهلا بكم. على ضوء العلاقة الخاصة بين أمريكا الشيطان الأكبر والغدة السرطانية إسرائيل، هل يمكن أن تكون أمريكا وسيطا نزيها ومحايدا بين الفلسطينيين وإسرائيل، أو بين العرب وإسرائيل؟
السلام عليكم ورحمة الله. فيما يتعلق بسؤالكم حول إمكانية أن تكون أمريكا وسيطا نزيها في ظل دعمها المطلق للكيان الصهيوني، ما بين الكيان اللقيط والفلسطينيين أو ما بين الكيان والعرب، هذا الموضوع خارج نطاق البحث أصلا، وكل الذين يروجون له وروجوا له هم يعني إما نواعق لأمريكا وبالتالي في نفس الوقت لإسرائيل. هذه الغدة السرطانية التي قال عنها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أنها يجب أن تزول من الوجود، وكل هذا الجهد الذي بذلته الجمهورية الإسلامية منذ انتصارها، لا بل منذ ما قبل انتصارها حينما رفع الإمام شعاره الواضح اليوم إيران وغدا فلسطين، كانت الثورة لم تنتصر بعد، ولم يكن هناك يعني هذا الأفق المفتوح حاليا، وهذا الجهد وهذه القوة وهذه المنعة، ولكن وضوح الرؤية لدى الإمام وثباته على نهجه وعدم استخدامه الإعلام أو مشاعر الشعب من أجل تحقيق مآرب خاصة أو سياسية أو خاصة أو إلا ما هنالك، جعله يدرك أنه في الوضوح والثبات هو أمر مهم جدا من أجل الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية الكبرى، وهذا ما تم العمل عليه حتى اليوم الحاضر. لذلك من المستحيل أن يكون الأمريكي وسيطا مع نفسه، هو أصلا العدو الحقيقي هو الأمريكي، وكل ما يقوم به الكيان اللقيط هو بتغطية واضحة ودعم واضح وحضانة واضحة من الأمريكي ومن البريطاني تحديدا ومن لف لفهم لاحقا من أعراب الردة.
مستمعين الأفاضل، إن حكاية بومبيو أكدت ما هو مؤكد، وهو أن أمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا، وهذه الحقيقة قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن بصريح العبارة عندما قال: لو لم تكن إسرائيل موجودة لكان علينا اختراعها. الناشر والرئيس التنفيذي لصحيفة واشنطن بوست فريد رايان هو أيضا بدوره نفى ما ورد في مذكرات وزير خارجية أمريكا السابق في عهد ترامب مايك بومبيو بشأن الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وكتب رايان: ما ورد في مذكرات مايك بومبيو بشأن جمال خاشقجي عار ومثير للصدمة، لأنه يقدم معلومات خاطئة عن حياة وأعمال خاشقجي، والذي كان ذنبه الوحيد أنه كشف فساد وقمع السلطة السعودية. للمرة الأخيرة ننتقل إلى ضيفنا الدكتور عبد اللقيس. دكتور، رغم أن البعض يرى أن التأييد الأمريكي الشامل لإسرائيل الغاضبة يضر بالمصالح الأمريكية في الوقت الذي لا تكترث فيه إسرائيل بمصالح واشنطن، لماذا تدعم أمريكا إسرائيل بشكل لا محدود منذ 70 عاما؟
أمريكا طالما تستطيع أن تقاتل بغير مع جيشها مباشرة فهي تفعل ذلك، وقد أعطت بريطانيا في تلك الفترة ما لا تملك لمن لا يستحق، وحرمت الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه الإنسانية من خلال عمليات تهجير واسعة، من خلال دس مجازر كبيرة، من خلال هدم البيوت الذي ما زال مستمرا حتى اليوم، من خلال اعتقالات واسعة. يعني كل أنواع الإرهاب يتم ممارسته ضد الشعب الفلسطيني، على الرغم من أن ذلك له عواقب كبيرة ووخيمة على الداعمين بشكل أساسي الأمريكي ومن خلفه الآخرون، لكن هذا الدعم لا يمكن لهم أن يتخلوا عنه إلا في ظروف قاهرة، بمعنى أن يصبح الكيان الصهيوني ضرره عليهم أكثر من منفعته لهم. ولذلك يعني أن فرضية تخلي أمريكا عن هذا الدعم هي أيضا غير قائمة حاليا، ولكن هناك تطورات دولية كبيرة بدأت ترهق الكاهل الأمريكي. لذلك تعمل أمريكا ما زالت وهي وأتباعها على دعم هذا الكيان، كونه أولا يمنع الوحدة بين البلاد العربية بشكل أساسي، ومن ثم يمنع الوحدة بين الدول الإسلامية، كونه يحتل منطقة جدا استراتيجية تشكل يعني محور للقاء كل من ينطق بالشهادتين، حتى أيضا يلتف حولهم من يؤمن بالإنجيل الذي يعني له مكانة خاصة في نفوس الكثيرين من أبناء المنطقة. وبالتالي هذا الكيان اللقيط يعمل على بس التفرقة في كل مكونات المنطقة الإسلامية وغير الإسلامية، ويمنع تلاقيها، وهذا الأمر هو في غاية الأهمية بالنسبة لأمريكا، وإن كان على حساب مصالح كثيرة لها أحيانا، لكن عدم التقاء المسلمين والعرب مع بعضهم على الكلمة السواء التي أرادها الله سبحانه وتعالى هو يبقى في صلب اهتماماتهم، لأن ذلك سوف يحقق لهم مشاريعهم الاستعمارية في المنطقة بأقل التكاليف.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا مستمعين الأفاضل، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية لمناقشة عملية القدس البطولية الأخيرة في القدس مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن استعداده لتقديم الدعم لحكومة الاحتلال. وأعلن البيت الأبيض أن بايدن شدد على الالتزام القوي للولايات المتحدة بأمن إسرائيل. يعرض الكثير من الخبراء والأكاديميين نظريات تحلل وتفسر هذا دعم النادر في خريطة العلاقات الدولية، ويرجع بعضهم ذلك إلى الترابط الديني بين الصهيونية والبروتستانتية، أو للتحالف القائم على المصالح الاستراتيجية بينهما، أو لدور اللوبي وجماعات اليهود الأمريكيين. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان الذي يأتيكم من إذاعة طهران. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة بإذن الله تعالى أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. حتى ذلك الموعد، في أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إذا لم يمكن بذل النفس في سبيل الله عز وجل، فإنه بإمكان كل إنسان أن يصب ما لديه من طاقات في رضا الله عز وجل. ومن مصادق قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم. توجيه الطاقات والقدرات في سبيل الله بأن يجعلها من أجل بناء المجتمع الإسلامي الذي يريده صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، من قضاء لحاجة مؤمن، ونشر لهدى في أمة، وتفريج لكربة مكروب، وإغاثة لملهوف، وغير ذلك من وجوه البر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وطيب الله أوقاتكم بكل ما يسعدكم في محطة أخرى نلتقي فيها عند جولة أخرى بين شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، حيث ننوي في هذه الحلقة من البرنامج الإشارة إلى حضور ومشاركة بعض من أفراد أسرة الإمام الخميني في جبهات الحرب المفروضة على لسان عقيدته السيدة خديجة. رافقونا مشكورين.
كان السيد حسن الخميني ابن السيد أحمد، أي حفيد الإمام، من بين الأشخاص الذين توجهوا إلى جبهات القتال من أسرة الإمام، حيث أبدى حينما كان طالبا في الثانوية لوالديه رغبته في الالتحاق بجبهات الحرب. وقد كان البعض من أفراد الأسرة وكذلك البعض من العاملين في مكتب الإمام وبيته يراودهم القلق بشأن حضور السيد حسن في جبهات القتال، ولم يكن هذا القلق سببه تعرض حياته للخطر، ففي تلك الفترة كان شباب البلد يتوجهون بأعداد كبيرة إلى الجبهات يحدوهم الشوق والحماس، وكانت الشهادة أمنيتهم كلهم. ولكن القلق هذا كان مصدره أن يتعرض للأسر من قبل القوات العراقية، وهو ما كان من شأنه أن يترك أثرا سلبيا كبيرا على معنويات المقاتلين، الأمر الذي يستغله العدو في حربه النفسية والإعلامية. تقول السيدة فاطمة طباطبائي زوجة السيد أحمد حول الذكريات المتعلقة بذهاب ابنها حسن إلى الجبهة:
حينما كان ولدنا يبلغ من العمر 13 سنة، قال له أحمد: قم يا حسن واذهب إلى الجبهة. فقلت: إنه طفل لكن أحمد خاطب حسن قائلا: انظر يا حسن، لعله ستقول لي ذات يوم: لماذا لا تذهب أنت إلى الجبهة في حين أن جسمي وروحي في الجبهة؟ لكن أظن أن الحفاظ على الإمام في الظروف الحالية أهم بالنسبة لي من الذهاب إلى الجبهة.
ومن بين أحفاد الإمام الآخرين الذين توجهوا للجبهات حجة الإسلام مسيح بروجردي الذي كان حفيد الإمام من ابنته وقد التحق بمقر ختم الأنبياء، ولكن أحدا لم يلتفت إلى أنه حفيد الإمام لأن لقبه كان بروجردي، فقد كان يفضل أن لا يتعرف عليه أحد، ولذلك فإنه لم يعلن لأحد عن علاقة قرابته بالإمام الخميني. وعندما استعد للذهاب إلى الجبهة وقام بتوديع جده وجدته، توجه البعض من الأقارب إلى السيدة عقيلة الإمام كي تثنيه عن الذهاب إلى الجبهة، وكانوا يستدلون أن الدراسة في هذه الظروف أكثر وجوبا من الذهاب إلى الجبهات بالنسبة إلى أقارب الإمام. ولكن السيدة عقيلة الإمام التي لم تكن ترغب في أن تدخل في نقاش مع هؤلاء الأشخاص اكتفت بالقول:
أنا جدته والسيد جده، وإن كان من المقرر أن يقرر له أحد أمرا ما فنحن أولى بذلك. أدعو لكل المقاتلين ومنهم ابننا مسيح بأن يكون شخصا مفيدا في الجبهة وأن يعود سالما في نفس الوقت.
وبذلك توجه مسيح الحفيد الآخر للإمام نحو جبهات القتال وعاد سالما إلى أحضان أسرته بعد فترة من المشاركة في الجبهات.
أخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كان الشهيد مجيد الغروي من بين أقارب السيد عقيلة الإمام الآخرين الذين شاركوا في الجبهات. كان ابن أخت السيدة خديجة وطالبا في فرع الهندسة المعمارية، واستشهد في نهاية المطاف في عمليات كربلاء الخامسة في منطقة شلامتشة.
وقد توجه السيد مجيد غروي إلى الجبهات بعد تخرجه من الجامعة عام 1985 من قبل مؤسسة جهاد البناء، وبعد بضعة أشهر أصيب في عمليات مهران بشظية في رجله ورقد في مستشفى بمدينة قم، ثم ذهب إلى طهران. وقد توجهت السيدة خديجة خلال ذلك لعيادته وطلب منها أن تدعو له بالشهادة، فقالت له السيدة خديجة: سأدعو لك بأن تصبح مهندسا. وبعد أن تحسنت حالة مجيد غروي نسبيا توجه إلى الجبهات مرة أخرى واستشهد فيها.
لقد أدى مجيد الغروي دورا كبيرا في تشجيع أصدقائه وزملائه على التوجه إلى الجبهات، وحينما كانت هناك شكوك بين زملائه الجامعيين حول الاختيار بين مواصلة الدراسة أو المشاركة في الجبهات، قال بشأن ذلك: دراستنا هي لرضا الله، والآن فإن الله سيرضى عنا أكثر إن ذهبنا إلى الجبهات.
وقد قدم الشكر في وصيته التي لم تتجاوز الصفحة الواحدة إلى والديه وخاصة والدته، حيث كان قد طلب منها أن تكون شفيعته في يوم القيامة. وحينما رأت السيدة عقيلة الإمام رحمه الله هذه الوصية قرأتها بعيون مغرورقة بالدموع، والتفتت إلى أختها والدة مجيد وقالت:
يجب أن يكون شفيعكم وشفيعنا، لكن هنيئا لهؤلاء الشباب الطيبين والطاهرين والمتواضعين.
وهكذا لم يحرم الشباب المنتمون إلى أسرة الإمام والسيدة عقيلته من مائدة الجهاد والإخلاص في الدفاع المقدس كما كان حال الكثير من شباب إيران. وقد تحولت الحرب المفروضة إلى صفحة ذهبية في تاريخ إيران بفضل بطولات هؤلاء الشباب، واستطاعت إيران أن تدافع عن سيادتها واستقلالها معتمدة على إخلاص هؤلاء الشباب وجهادهم البطولي.
أعزائي الكرام، استطاع هؤلاء الشباب أن يحافظوا على ثورتهم ويمهدوا الطريق لتنميته وتطوره، وذلك في مقابل النظام البعثي الذي كان يحظى بدعم الكثير من بلدان المنطقة والقوى العالمية. نحن بدورنا ندعو الله تعالى بعلو الدرجات لكل المقاتلين في سبيل الحق والشهداء الأجلاء الذين ضحوا بأرواحهم في طريق رقي القيم الإنسانية والإسلامية.
أحبتنا المستمعين الأفاضل، جزيل شكرنا وامتناننا لكم على كرم المتابعة، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، في أمان الله.
شكرا على طيب المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، رسول الله، حبيب الله، رسول الله، حبيب الله، ذكراك بمبعثك سامي، ذكراك بمبعثك سامي، يزهو التاريخ به فخرا، يا بشرى عيد الإسلام قد أقبل في بمبعثك السامي، رسول الله، حبيب الله، رسول الله،
ذكراك تجدد ماضينا،
حبيب الله، رسول الله،
وتري
رسول رسول الله حبيب
الله. شريعتك الغراء